الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها؟ قال تركها أحب إليه. هذه مسألة تتصل بما قبلها من الأحاديث في النهي عن الرجوع في الصدقة. وهنا قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة، رجل تصدق بأي صدقة، فريضة أو تضوع، فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه، وجدها عند رجل آخر، لعل هذا الرجل وصلت إليه هذه الصدقة عن طريق الشراء أو عن طريق الهبة أو طريق آخر، وهذا الرجل الثاني يبيع هذه الصدقة أي يشتريها، لأنها انتقلت من المتصدق عليه الأول إلى رجل آخر. فقال مالك تركها أحب إلي ما دام أنها هي هي، وأن هذا عين ما تصدق به، فإن الأمر لا يختلف سواء كانت في يد المتصدق الأول المتصدق عليه الأول أو وصلت إلى يد الآخر، فإنه لا ينبغي أن يعود في صدقته. قال رحمه الله من تجب عليه زكاة الفطر؟ قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. من تجب عليه زكاة الفطر؟ يعني الأصناف الذين تجب عليهم زكاة الفطر عليهم أو عنهم. وهنا ذكر الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه، يعني عن عبيده الذين كانوا بوادي القرى وبخيبر، مناطق قريبة من المدينة كان فيها غلمانه وعبيده، كأنهم كانوا يشتغلون له في مزارع له أو ما أشبه ذلك، فكان عبد الله يدفع عنهم زكاة الفطر. وهذا يدل على أن زكاة الفطر على العبيد واجبة على مواليهم. قال مالك إن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته. الإمام مالك يقول إن أحسن ما سمع، يعني أحسن ما سمع من المسائل في هذه القضية، إن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، يعني أن هذه قاعدة، وهي أن كل من تجب على الإنسان نفقته من زوجة أو عبد أو قريب له فإن عليه أن يؤدي عنهم زكاة الفطر. طيب يقول ولا بد له من أن ينفق عليه، يعني كل من يضمن نفقته ويجب عليه أن ينفق عليه، ولا بد له من أن ينفق عليه، يجب على الإنسان فطرة هؤلاء الذين تجب نفقتهم. يقول هنا والرجل يؤدي عن مكاتبه، لو كاتب السيد عبده وأصبح مكاتبا فإن الزكاة زكاة الفطر على سيده، لأنه ما دام عليه درهم من نجوم الكتابة فلا يزال في حوزة العبودية، يؤدي عن مكاتبه ومدبره، أيضا إذا دبر عبدا وعلق عتقه بموته فإنه يؤدي عنه زكاة الفطر، ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما. هذا الشرط، أن يكون العبد الذي يؤدي عنه الزكاة مسلما، فإن زكاة الفطر إنما هي طهرة لمن يؤدى عنه، وهؤلاء الكفر من العبيد ليسوا أهلا للتزكية والتطهير. طيب، ومن لم يكن، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، يعني لا فرق بين العبيد الذين تجب عليه أن يؤدي عنه الزكاة بين أن يكونوا في خدمته أو أن يكونوا عبيدا اشتراهم ليتاجر بهم، كلهم ما دام أنهم في ملكه فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاتهم عنهم. يقول: من لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. إذا كان له عبيد كفر فلا زكاة عليه في عبيده الكفر، فإن الزكاة إنما تتعلق بالمسلمين لأنها طهرة لهم. طيب، قال يحيى: قال مالك: في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو ترجى حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه. عبد أبق من سيده وغاب عنه وليس عنده أثناء وجوب الفطرة، فماذا عليه تجاه هذا العبد الآبق؟ يقول: إن سيده إن علم مكانه، إذا علم أنه في مكان ما أو لم يعلم، لا يعلم أيضا أين هو، لكن غيبته قريبة، ما غاب عنه كثيرا بل غيبته قريبة، غاب عنه أياما وهو ترجى حياته ورجعته، ومع ذلك يرجو السيد أن يكون حيا في قيد الحياة وأن يكون راجعا إليه، فإني أرى أن يزكي عنه، يدفع عنه الزكاة. وإن كان إباقه قد طال، يعني غيبته وإباقه قد طال ويؤس منه، لا يرجو السيد أن يرجع إليه، يئس من رجوعه، فلا أرى أن يزكي عنه. قال يعني يحيى: قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. طيب، هنا يقول الإمام مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية الذين ليسوا في الحضر، أهل العمود وأهل الخباء في البوادي، تجب عليهم زكاة الفطر كما تجب على أهل القرى، لأن الفرض لا يختلف في الحضر وفي البوادي، ما دام أنهم مسلمون ويستطيعون أن يؤدي فإن عليهم أن يؤدوا الزكاة، ولا فرق بين كونهم في المدن أو في القرى أو في البوادي. طيب، لكن هناك خلاف شاذ جدا نقل عن الفقيه الليث بن سعد، يقول: إن أهل العمود ليست عليهم زكاة الفطر، أصحاب الخصوص والمضال، يعني الذين يستظلون بما يصنعون في البوادي، هؤلاء ليس عليهم زكاة الفطر وإنما هي على أهل القرى. قال أبو عمر: قول الليث ضعيف، لأن أهل البادية في الصيام والصلاة كأهل المحاضر وكذلك هم في صدقة الفطر. إذن قول الليث قول مرغوب عنه، لا يعول عليه، وزكاة الفطر أو زكاة المال تجب على الذين أوجب الله عليهم، ولا يختلفون في سكنهم في البوادي أو في المدن والحواضر. مكيلة زكاة الفطر، يعني الأشياء التي تكال في زكاة الفطر. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان ساعا من تمر، يعني المكيلات التي تجب زكاة الفطر أن تؤدى بها هي المكيلات من التمور والشعير وما أشبه ذلك مما يفتاته الناس. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فكل مسلم له ما يؤدي به زكاة الفطر فإن عليه أن يؤدي زكاة الفطر. بعض أهل العلم يقولون إن هذه اللحظة من المسلمين تفرد بها الإمام مالك بن أنس وسائر الرواة لا يقولون من المسلمين، وهذه يترتب عليها خلاف فقهي، فمن قال أو روى هذه اللفظة من المسلمين فإن زكاة الفطر عنده تتعلق بالمسلمين من العبيد، ومن لا يروي هذه اللفظة واكتفى أو روى على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى يقول الحديث ما فرق بين العبيد المسلمين وبين غيرهم، فكل عبد تحت سيده مسلما كان أو كافرا فإن على السيد أن يؤدي عنه زكاة الفطر. لكن قالوا هذه اللفظة ما تفرد بها الإمام مالك، وقد سبق هذا في علوم الحديث وأنه رواه غيره ممن يبلغ عشرة من الرواة عن نافع، رووا أيضا هذه اللفظة من المسلمين، وبهذا لم يتفرد الإمام مالك بهذه اللفظة، وأن زكاة الفطر إنما تتعلق بالمسلمين. عن زيد بن أسلم قال مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وأنتم تعلمون عبد الله بن سعد بن أبي صرح فإنه كان ممن أهدر دمه يوم فتح مكة ثم أسلم وحسن إسلامه، وولده عياض بن عبد الله تابعي جليل يروي عن جابر بن عبد الله ويروي عن أيضا عبد الله بن عمر وروى عنه زيد بن أسلم وروت له الجماعة. يقول أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وقالوا المقصود بالطعام هنا الحنطة أو القمح، بدليل عطف هذه الأشياء عليها، لأنه قال صاعا من طعام أو صاعا من شعير، فقالوا المقصود بالطعام هنا الحنطة، وأنهم كانوا يؤدون زكاة الفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعا من حنطة أو ساعا من شعير أو ساعا من تمر أو ساعا من أقيط، وأنتم تعلمون الأقيط وهو أنهم يجففون الحليب ويخرجون منه الماء، فإذا تجفف يجعلونه في أكياس، فإذا احتاجوا بعد ذلك بلوه بالماء فأصبح حليبا. فأهل البوادي إذا كان عندهم هذا الأقيط فإنهم يؤدون زكاة الفطر عن هذا الأقيط بصاع أو صاع من زبيب، ذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا تمرة إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. كان الطعام الغالب في المدينة في أيام الصحابة التمور، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يخرج زكاة الفطر في التمور، لكنه في مرة من المرات وجد شعيرا فأخرج الزكاة بالشعير. والأصل أن الناس يؤدون زكاة الفطر بما يغلبه أن يفتاتوا به، سواء كان تمرا أو شعير أو أرزا أو برا أو دخنا أو ما أشبه ذلك. قال مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر، مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. هنا الإمام مالك يفرق المدة تفقها وليس نقلا، فيقول إن الكفارات وزكاة الفطر وزكاة العشور وهي ما تجب فيه أو يجب فيه العشر من الحبوب. ما هي الحبوب التي تجب فيها العشر؟ ها؟ التي سقيت بماء السماء. فما تجب فيه العشور كل ذلك يكون بالمد الأصغر، وكأن في المدينة مدين، مد أصغر معروف بأنه مد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كل هذه تؤدى بالمد الأصغر وهو المد النبوي الذي كان معروفا في أيام مالك، يقول إلا ظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. يقول هنا هشام هذا هو هشام بن إسماعيل المخزومي، عامل كان بالمدينة لبني مروان، فكأنه اصطنع مدا أكبر من مد النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب إليه وقيل له مد هشام. فيقول ما مالك: الظهار الكفارة الواجبة فيه إنما يؤدي بمد هشام وهو المد الأعظم من مد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا هذا؟ الله أعلم، ما ذكر دليلا، وإنما هذا قاله الإمام تفقها. وإلا فالمعهود أن كل شيء علق بالمد فإنه ينصرف إلى المد النبوي صلى الله عليه وسلم. وقت إرسال زكاة الفطر. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. هذا الوقت فيه بيان الوقت المناسب أو الوقت الجائز الذي تؤدى فيه زكاة الفطر. وهنا روى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر، يعني هناك أناس يجمعون زكاة الفطر في رمضان، ولعلهم كانوا يجمعونه قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، فكان عبد الله يدفع زكاته ويرسل إلى هؤلاء ليصرفوهم أو ليصرفوها على أهلها من المستحقين قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. يقول مالك: إنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. الإمام مالك يستحب أن تؤخر وتؤدى إذا طلع الفجر قبل أن يذهبوا إلى الصلاة، وهذا هو وقتها الأفضل أو المستحب، هذا هو الوقت الأفضل لها. ولو أدى الإنسان وقبل الفطر بيومين أو ثلاثة فإنه لا بأس بذلك أيضا. يقول أبو عمر: في هذا من فعل ابن عمر دليل على جواز تعجيل ما تجب لوقت من الزكوات، يعني يجوز إذا قدم الإنسان زكاته قبل وقتها يجوز ذلك. يقول: ومالك وغيره يجيزون ما كان ابن عمر يفعله من ذلك، إلا أن مالكا يستحب ما استحبه أهل العلم في وقته من إخراج زكاة الفطر صبيحة يوم الفطر في الفجر أو ما قاربه. وفي قول مالك ما يدل على أن زكاة أداء زكاة الفطر بعد وجوبها أو حين وجوبها أفضل وأحب إليه وإلى أهل العلم بولده في وقته، يعني هذا الوقت هو الذي استحب الإمام مالك أن يدفع فيه زكاة الفطر. قال يحيى: قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده. وذلك واسع إن شاء الله أن يؤدي قبل الغدو من يوم الفطر أو بعد الغدو، يعني بعد الفجر، قبل الفجر أو بعد الفجر، كله واسع. من لا تجب عليه زكاة الفطر؟ يقول هنا قال، يعني يحيى قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته إلا ما كان منهم يخدمه ولا بد له منه. هناك أصناف لا زكاة على الإنسان فيهم، وذلك كعبيد العبيد، رجل يملك عبيد وهؤلاء يملكون عبيد أخرى، عبيد آخرون، لا زكاة في عبيد العبيد على سيد العبيد ولا في أجيره، رجل استأجر أجيرا ويشتغل عنده وقد دخل وقت الفطر، لا زكاة أو لا فطر عليه في أجيره ولا في رقيق امرأته، امرأته لا رقيق، هذا رقيق لا تجب على الزوج، لا تجب فطرته على الزوج، ولكن المرأة إذا عندها أموال تؤدي، ما عندها أموال لا زكاة عليه. يقول: إلا ما كان منهم يخدمه ولا بد له منه. لكن إذا كان الإنسان يخدم الإنسان مثلا لشبع بطنه، فإن الإمام مالك يرى أنه ما دام أنه يخدمه ويعتبر من سكان البيت أن يؤدي الزكاة عنه إذا كان لا بد له من خدمته. يقول هنا أبو عمر: وقوله لا في رقيق امرأتي، فقوله وقول الشافعي في ذلك سواء، إلا أن أصلهما أنها تلزمه في من تلزمه النفقة عليه، وذلك عند الشافعي خادم واحد، وعند مالك من يخدمه ولا بد له، فكل من يخدم الإنسان سواء كان واحدا أو أكثر ولا بد له من خدمته، وأنه يخدمه بشرع بطنه وليس أجيرا عنده، فإن عليه أن يؤدي زكاة الفطر عنه. يقول: وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. سبق أنه لا زكاة على الإنسان في عبيده الكفار، وهنا يقول ليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم، ما داموا أنهم لم يسلموا، سواء كانوا هؤلاء كان هؤلاء لتجارة أو لغير تجارة، فكل عبد كافر فليس على سيده زكاة فيه، لأنه ليس أصلا للتطهير. يقول هنا: كملا كتاب الزكاة، والحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وسلم، وبعد.